فهذا الطبيب لا يمكن أن يقال له، طبعا قلنا لا يمكن لأن الشرع هو اللي بيقول لا يمكن، يعني لا يمكن أن يقال له اترك في أول أمرك واذهب تصلي الظهر، بعد أن اترك ثانية واذهب تصلي العصر، واترك بعد ذلك واذهب تصلي إلى آخر هذه الأشياء، لا يمكن أن يقال له مثل هذا الكلام. فهذا في حقه ضرورة تبيح له الجمع بين الظهر والعصر، وتبيح له الجمع ثانية بين المغرب والعشاء، فهذا محل ضرورة. من الذي يقررها؟ هو نفسه بتقواه لله عز وجل، لأنه هو نفسه بتقواه ممكن يقول لا العملية ممكن تكون في وقت ثاني لا يتعارض مع الصلوات، مثلا من بعد صلاة العشاء لغاية مثلا قرب الشروق إلى آخر الكلام، لكن هو يقول لا يمكن أن تقول أن تكون إلا في هذا الوقت. كلمة لا يمكن ده أمر راجع إلى مدى تقواه هو. ده ما يخص مسألة الجمع. المرة القادمة هنتكلم على الجمع للحاجة، وكده يبقى خلصنا باب الجمع. هنضيف إليها مسألة الصلاة في السفينة والقطار والطائرة، يبقى كده انتهى باب السفر كلية. كل قولي هذا واستغفر الله لكم، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل في درس الجمع بين الصلوات. فكنا في المرة السابقة قد انتهينا من أنه يجوز للمسافر أن يجمع في سفره جمع تقديم وجمع تأخير، وقلنا أن الصحيح أن المراد بالجمع هنا هو الجمع الحقيقي، يعني يقدم العصر إلى وقت الظهر فيصلي الظهر والعصر معا، وكذلك يقدم العشاء إلى وقت المغرب فيصلي المغرب والعشاء معا، فهذا ما يسمى باسم جمع التقديم. وكذلك يجمع جمع تأخير إن أراد، وذلك بأن يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذلك يؤخر المغرب عن وقته فيصليه مع العشاء جمع تأخير، وذلك في حال سفره إن كان هناك حاجة أو تقع عليه مشقة من المحافظة على الصلوات في أثناء سفره. فهذا هو المذهب الراجح، وقلنا دل على ذلك السنة أنها دلت كما في الصحيحين على جمع التأخير، ودل حديث صحيح مسلم والموطأ على جواز جمع التقديم، وهو في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة ذات يوم وأكمل الحديث. فقول الراوي أخر الصلاة ذات يوم هذا دل على أنه أساسا كان يصلي جمع تقديم، كان يصلي جمع تقديم، وهذا الاستثناء في هذا اليوم في قوله فأخر الصلاة ذات يوم فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخر الحديث. فهذا من ناحية الأثر، ومن ناحية المعنى قلنا جمعه صلى الله عليه وآله وسلم جمع تقديم بعرفة لا يحتمل إلا أنه فعل هذا للحاجة، ولم يفعل هذا لأنه كان حاجا، ولم يفعل هذا لأنه كان مسافرا، لأنه كان قبل عرفة كان حاجا ولم يجمع، وكان قبل عرفة مسافرا ولم يجمع صلى الله عليه وسلم، وجمعها هنا والحاجة معروفة، وذلك حتى يتفرغ المصلي في ذلك اليوم لموطن من أهم مواطن الحج وهو موطن الوقوف بعرفة. فقالوا اتضح من الحديث أن جمعه هذا كان للحاجة، فيستوي بذلك أي مسافر كان للحاجة. وعلى هذا كما قلنا مذهب جمهور أهل العلم في جمع التقديم وجمع التأخير وهو صحيح، ولم ينكر الجمع الحقيقي إلا الحنفية، ولم ينكر الجمع الحقيقي إلا الحنفية ومن وافقهم، حتى أن الإمام أبا حنيفة من تشدده في هذا الموطن قال وأيضا الحاج إذا فاتته الجماعة لا يجوز له الجمع، يعني جعل رخصة الجمع لمن كان حاجا في جماعة، أما من صلى منفردا فلم يجعل له رخصة في أن يجمع، ولكن صحيح وصريح الأدلة تدل على خلاف هذا. المتبقي من مسائل الجمع هي الجمع بسبب المرض، الجمع بسبب المطر، والجمع بسبب المرض أو العذر، والجمع للحاجة. والجمع للحاجة في الحقيقة هو الضابط لكل هذه الأمور، لأن الجمع للمطر مفيش ما يخص المطر عن غير المطر، والجمع للمريض والجمع لصاحب الحاجة كل ده يندرج تحت اسم المشقة، يعني من أصابته مشقة أو نزلت به مشقة تجعل محافظته على الصلوات في وقتها فيها تعنت، فيها تعنت، هذا التعنت إما أن يضيع منه أشياء لا يستطيع تحصيلها أو يصيبه ضرر، أو يصيبه ضرر. لكن قبل أن نقول أو نخوض في مسألة الجمع في الحضر هذه، نذكركم بأمر هو أمر ينبغي التذكير به بين يدي هذا الأمر. أساسا المتفق عليه بين أهل العلم أن لكل صلاة وقت، وأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر، وأن إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر هو كبيرة من الكبائر. قلنا إما لصريح القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالمؤخر يسمى أنه ساهن عن صلاته، وإما لقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة، وإما للاتفاق على هذا، وإما لقول الصحابي كما قال عمر من جمع بين صلاتين أو من أخر صلاة عن وقتها فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فإما لهذا وإما لهذا وإما لهذا إخراج الصلاة بغير عذر هو كبيرة من الكبائر. هذا الأمر الثاني، أننا إذا قلنا أنه يجوز للإنسان أن يجمع في السفر للحاجة، يجوز له أن يجمع في السفر أو في الحضر لحاجة تنزل به، لمشقة أو ضرورة تنزل به، هذه المشقة أو الضرورة لا توجد لها تسمية في الشرع. يعني الشرع لم يقل مثلا من حدث له كذا وكذا وكذا فهو في مشقة وضرورة، لكن الشرع وضع إطارا عاما، إن كان محافظتك على الصلوات هتؤدي بك إلى عنة شديد أو إلى تضييع أشياء لا تستطيع تحصيلها بعد ذلك أو توقعك في مشقة شديدة، في هذه الحالة هذا يعتبر عذر من أجله تكون الرخصة. هنا كل إنسان يعتبر فقيه نفسه، يعني كل إنسان له أن يقدر أمره فيقول هذه بالنسبة إليه أمر ضروري جدا أستطيع أن أتأخر عنه، أو هذه أمر غير ضروري جدا. نذكركم بأن الله عز وجل يقدر أمره فيقول هذه بالنسبة إليه أمر ضروري جدا لا أستطيع أن أتأخر عنه، أو هذه أمر غير ضروري جدا. نذكركم بأن الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، والحساب يوم القيامة يكون على نفس طريقتك التي تمشي بها في حياتك الدنيا. يعني في حياتك الدنيا لما نقول لك هذا الأمر اللي هو الأمر الدنيوي مش هتناله إلا بمشقة كذا وكذا وكذا، فأنت بتعمل إيه؟ بتتجهز له، وبعدين بتهيأ نفسك للمضار اللي هتقع عليك بعد ذلك بحيث أن أنت تعوضها، بحيث الغرض في النهاية أن أنت تدرك المصلحة الدنيوية دي، رغم أن أنت عارف أن الأمر صعب، ورغم أن أنت عارف أن الأمر الدنيوي ده هيضيع عليك مصالح أخرى، فأنت بتهيأ نفسك أن أنت تعوض نفسك هذه المصالح. فكما تفعل في أمور دنياك من المحافظة على شؤونك الخاصة والعامة، كذلك بنفس هذا الحرص سوف يحاسبك الله عز وجل على عدم أداء، كأن ينزل بك أمر أو ينزل بأهلك أمر كما قلنا لك، أو ينزل بعزيز لك أمر، أمر من أمور الدنيا، كأن يصاب عزيز لك يصاب بمرض خطير، أو تصاب أنت بمرض خطير، أو يصاب ولدك بمرض خطير. في هذه الحالة وأنت لا علم لك بالطب بتاتا، تبحث عن طبيب ماهر، ولا تكتفي بطبيب واحد بل تذهب إلى عدة أطباء، وبعد ذلك من كثرة محاولتك لفهم ما يكتبه الأطباء وتحاليل الأطباء بعد مدة يصبح عندك خبرة، إن عليت النسبة دي تقول ده معدل خطر، إن وطيت تقول ده معدل كده بقت كويس، مع إن أنت لم تدرس الطب أساسا، فضلا عن ذلك إن أنت نفس كلام الأطباء لا تقنع به حتى تسأل عنه إيه طبيبا ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، لا تهدأ لك بالا، حتى أن المشهور أن الطبيب لو كتب لك مجموعة أدوية بسعر منخفض فإنك تكون إيه في ريبة من أمريكا، أما الطبيب الذي يكتب لك أدوية بأسعار مرتفعة فتكون ثمت إيه استراحة له. كل هذا من سعيك لإيه؟ إن أنت تعرف حقيقة الموضوع وكلام الطبيب صحيح أم غير صحيح. كذلك في بيتك نفس الكلام، لو بيتك حدث فيه شرخ فجبت مثلا مهندس، فالمهندس قالك لا ما تخافش منه، لن تكتفي بهذا، هجيب مهندس وجيب اثنين وجيب ثلاثة، مش هجيب مهندس حديث، هجيب رجل ذو خبرة مشهود له إلى آخره. بنفس الإمكانيات دي
ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليها في حال تناولك لأمور دينك، في حال تناولك لأمور دينك بنفس درجات السعي والتفكير والتفنن سوف يحاسبك الله عليها إن قصرت في أمور دينك. فنحن إذا قلنا أنك تجمع لحاجة والحاجة أنت تقدرها، لا تجعل هذا باب فرج لك في أنك تجمع كيفما شئت أو لا تحافظ على الصلوات كيفما شئت، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر لا يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه تذكرة بين يدي هذه المسألة. أما مسألة الجمع للحاجة فهذه قد ورد فيها حديث ابن عباس، قد ورد فيها حديث ابن عباس وهو حديث رواه مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة 87، 7 يعني المغرب والعشاء، 7 و8 يعني إيه؟ الظهر مع العصر، يعني 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق، وهذا من أهم الأشياء من أهم الآثار، عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر. يبقى ابن عباس كان خطبة إمتى؟ الدرس ابتدى بعد العصر، حتى غربت الشمس وبدت النجوم. غربت الشمس وبدت النجوم يعني خلاص وقت المغرب على وشك أن يخرج. وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. الناس يذكروا ابن عباس: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينتني. رجل مش راضي يسكت، عمال الصلاة 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 الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك ذلك في صدري. أن يكون الأمر كده، أن ممكن الإنسان يجمع في الحضر بالصلاة بهذه الطريقة. فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. الأول ألفاظ الحديث نفسها يقول: جمع صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. يبقى إذن لم يكن مسافرا صلى الله عليه وآله وسلم من غير خوف ومطر. يبقى إذن لم يكن هذا الجمع لا لخوف ولا لمطر صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا الجمع لحاجة، لحاجة أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد ألا يوقعهم في حرج، فترخص صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ثانيا قوله جمع، ها هنا جمع حقيقي بمعنى أنه أخرج الصلاة كلية عن وقتها. طيب، فإذا قيل فلماذا لا يكون هذا الجمع جمع صوري بمعنى أنه أخر المغرب إلى آخر وقته فصلى 3 ركعات فأذن العشاء ثم أقام فصلى العشاء، وهذا يسمى بالجمع الصوري وسبق شرحه؟ نقول هذا لا يصح في الحديث. لماذا؟ لأن ابن عباس قال: أراد ألا يحرج أمته، والحرج كل الحرج لو نحن كلفنا الناس بأن يراعوا آخر الأوقات فيصلوا قدر 3 ركعات ثم يؤذن للصلاة الأخرى فيصلوا معها 4 ركعات، هذا لا يسمى رخصة، بل هذا تدقيق شديد بأن تحافظ على آخر الوقت. هذا أولا. وثانيا من أثر عبد الله بن شقيق حينما اشتبكت النجوم، أي أوشك المغرب على أن يخرج أو خرج المغرب، أو خرج المغرب، ومع ذلك استدل ابن عباس بالحديث، مما يدل على أن قوله جمع أي جمع جمعا حقيقيا. كويس. ثم بعد ذلك يبقى أولا لم يكن مسافرا، ولم يكن هناك مطر، ولم يكن هناك مرض، إنما كان مطلق الحاجة. ثانيا هذا الجمع جمع حقيقي. ثالثا هذا الجمع الحقيقي يؤيده فعل ابن عباس رضي الله عنه، لأن في أصول الفقه كما تعلمون حكاية الفعل يدخلها الاحتمال، لأن قوله جمع يحتمل أن يكون جمع تقديم، ويحتمل أن يكون إيه؟ جمع تأخير. يحتمل أن يكون جمع تقديم ويحتمل أن يكون جمع تأخير. فإذا دخل هذا الاحتمال لم يصح الاحتجاج بقول ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن أثر عبد الله بن شقيق يوضح أن هذا الجمع جمع إيه؟ جمع تأخير، يوضح أن هذا الجمع جمع تأخير. فإذا بهذا ثبت أن الحديث حجة في جواز الجمع عند حدوث الحاجة، عند نزول الحاجة بالإنسان، وكل إنسان يقدر حاجته بنفسه. لكن أهل العلم لهم كلام في تناول هذا الحديث، هذا الذي قلناه من ناحية فقه الحديث. أما من ناحية مقالة أهل العلم فبعضهم قال بأن هذا الجمع جمع صوري، وهذا قد سبق أن رددنا عليه، وبعضهم قال بأن هذا كان في سفر، وهذا يرده قول ابن عباس أنه بالمدينة، وبعضهم قال أن هذا الجمع جمع متوقف فيه لأنه نقل بصيغة تحتمل أن يكون تقديما أو تأخيرا أو حقيقيا أو صوريا، لكن في الحقيقة كل هذا غير صحيح. وابن عبد البر من أهل العلم الذين توسعوا في مناقشة هذا الحديث، في مناقشة هذا الحديث، وذلك في كتاب التمهيد في الجزء 12، في الجزء 12 صفحة 213، صفحة 213. لكن ابن عبد البر أثبت أن ظاهر الحديث، وإن كان هو عليه رحمة الله أول الحديث، لكن هو أثبت أن ظاهر الحديث قد أخذ به أئمة علماء، فقال وقال طائفة بالجمع بين الصلاتين مباح في الحضر وإن لم يكن مطر، إذا كان عذر يحرج صاحبه ويشق عليه. واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا الخبر من غير خوف ولا مطر، وأنه قيل له لما فعل ذلك يا ابن عباس، قال أراد ألا يحرج أمته، قال أراد ألا يحرج أمته. تمهيد، كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب التمهيد لابن عبد البر، فأثبت هذا القول. أشهر من كبار أصحاب الإمام مالك، وقال أشهر في رأيه، أي من رأيه يعني، لا بأس بالجمع بين الصلاتين كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سمع أبا عبد الله، من اللي سمع؟ طبعا تلميذه مش ابن عبد البر يعني، أنه سمع أبا عبد الله يقول هذه عندي رخصة، هذه عندي رخصة للمريض والمرضع، هذه عندي رخصة للمريض والمرضع. قول الإمام أحمد ها هنا أن هذه عندي رخصة للمريض والمرضع، هذا يكفينا، هذا يكفينا، لأن معنى ذلك أن حديث ابن عباس معمول به، معمول به، يعني كده الإمام أحمد لم يقل أن هذا الحديث كان في السفر، صح؟ يبقى أثبت أن حديث ابن عباس حجة، لكن قال في من؟ قال في حق المريض وفي حق المرضع. كويس. أساسا معلوم بالاتفاق بين أهل العلم أن سبب النزول أو سبب الحديث قطعي الدخول في الحديث، يعني إن جاء رجل مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول إنا نركب البحر، يعني إحنا بنركب البحر صيادين بنصطاد أو لأي مصلحة، وليس معنا ماء إلا القليل، فإذا توضأنا به عطشنا، أنا توضأ من ماء البحر، اسمع رد صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ لم يقل نعم، ما لهمش نعم توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لو أنا سمعت الحديث ده لوحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هل أنا أبقى محتاج أن أنا أسمع سبب الحديث؟ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي حاجة. الحديث القول عام لا يحتاج إلى سبب، لأنه يفهم بدون الإيه؟ بدون السبب، يفهم بدون السبب كويس. لكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم وهو بيقول للرجل هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كان قطعا يقصد وانت كذلك منهم ولا ما كانش يقصد ان انت كذلك منهم؟ قطعا كان يقصد ان يقول للراجل الكلام ده ليك، يعني انت يا راجل تنفع تتوضا بمية البحر، والا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، يعني الراجل يقول له احنا بنركب البحر وبنفعل وبيحكي قصة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في موضوع تاني خالص لا علاقة له به، يعني يقول له هو الطهور ما أول حل ميتته، بمعنى ان انت ما تستخدموش، ده الغاز اساسا، او بمعنى ان هو ما جاوبوش عن سؤاله، ده برضو الغاز. يبقى ده معنى كلام اهل العلم ان سبب الحديث او سبب الآية قطعي الدخول في الايه، في الآية او في الحديث. فنقول ركوب البحر ده كان سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ايه، هو الطهور ما أول حل ميتته، فاحنا متأكدين يقينا ان قوله هو الطهور ما أول حل ميتته موجه كذلك للراجل مين اللي كان بيركب البحر، مفهوم؟ تعال بقى نطبق الكلام ده في موضوعنا. هنا الامام احمد قال ان الحديث يؤخذ به بس في حق من؟ في حق المريض والمرضع. اصل الحديث، سبب الحديث ما كانش ليه علاقة بالمريض والمرضع، ما كانش ليه علاقة بمين؟ بالمريض والمرضع، لأن ابن عباس أطلق الكلام، بل إن ابن عباس احتج به في موضع ما كانش لا هو مريض ولا في حد مرضع رخص له بهذا. لا مش أقول ابن عباس مرضع، ابن عباس أنا أقول لا هو مريض ولا في حد مرضع بيرخص له في هذا. يبقى إذن هنا كأن ابن عباس بيقول إن سبب الحديث كان حاجة غير إن هو كان لمرض أو كان بسبب رضاعة، كان بسبب إيه؟ بسبب الحاجة، بسبب الاضطرار، من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم راح جمع بهم، ده كان سبب الحديث. يبقى سبب الحديث الأصلي هو رفع الحرج، فلازم السبب ده يدخل في إيه؟ يدخل في تشريعه صلى الله عليه وآله وسلم للجمع. فما دام احنا قلنا ان الحديث يؤخذ به، ما ينفعش نقول لا يؤخذ به بس في حال المريض والمرضع، لان ده ينافي اصل سبب الحديث وينافي اصل فهم ابن عباس وينافي تطبيق ابن عباس للحديث وتصديق أبا هريرة له. أبو هريرة صدق ابن عباس على فعلته هذه، لما سأله عبد الله بن شقيق قال صدق، عما فعله هذا وعما تأوله من قوله صلى الله عليه وسلم قال صدق. يبقى إذن هنا ينفع نقول، وأيضا كأن الإمام أحمد يقول بأن الحديث يجوز الجمع لغير المسافر ولمن كان في الحضر، لكنه خصصه بمن كان مريضا أو بمن كان ترضع. قلنا أن هذا التخصيص لا يدل عليه دليل، بل الصحيح أنه لمطلق الحاجة، بل الصحيح أنه لمطلق الحاجة. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة، ما لم يتخذه عادة، لأن مش ممكن يكون العذر ده موجود. فابن سيرين يقول لا بأس بالجمع في الحضر لمن نزل به عذر ما لم يتخذه عادة، ما لم يكن له هذا عادة أساسا. فإذا هذا يثبت القول بظاهر الحديث عن ابن سيرين كما نقل عن جماعة من أهل العلم، كما نقل من قول أشهب وهو من كبار أصحاب الإمام مالك، وكما نقل أيضا عن الإمام أحمد في قوله بظاهر الحديث في حالة من كان مريضا أو من كانت ترضع ولدها.
أخذ بهذا الحديث أيضا بظاهر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتوسع كبيرا في مجموع الفتاوى في إثبات صحة الفقه المأخوذ من هذا الحديث، وهو أنه يجوز الجمع في الحضر لمن نزل به عذر، لمن نزلت به حاجة، وهذا هو المذهب الصحيح. وملخص ما رد به شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما أجبنا به مما مضى من أن بعضهم قد قال بأن هذا كان في السفر، ويرد عليه تصريحه بأن هذا كان بالمدينة، وبعضهم قال هذا كان جمعا سوريا، ويرده قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، أو فعل ابن عباس نفسه، وبعضهم قال هذا مجمل لأنه لا يعلم أن كان هذا الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، والإجمال أو الاحتمال إذا دخل في حكايات الأفعال سقط بها الاستدلال. قلنا لا إجمالها هنا، لأن ابن عباس فعل هذا في جمع تأخير، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وصدقه أبا هريرة، فدل على أن هذا كله في جمع التأخير. فالحديث ثابت صحة وفقها، وإذا قلنا بتصحيح هذا الرأي فده يغطي الأبواب اللي بوب عليها الشيخ من قوله الجمع في المطر، والجمع بسبب المرض أو العذر، والجمع للحاجة، كل هذا يدخل تحت بند الحاجة. فهذا مجموع الفتاوى الجزء 22 على ما أظن، إن لم أكن واهما، يعني 23 مجلد 22 أو 23، أبواب الجمع هذه مشهورة في مجموع الفتاوى. نعم.
أبي الشعثاء تقصد؟ الصحيح عن ابن عباس هو هذا يا أخوانا، أنه هو أخر حتى خرج الوقت، حتى خرجت صلاة المغرب، فده اللي يحكم الأمر بأن هذا كان جمع تأخير، هذا هو صحيح. لو كان في رواية في النسائي أنه جمع سوريا، ده لا ينافي ما ورد في صحيح مسلم وفي الصحيحين. ليه؟ لأن مش هيكون فيها أي رخصة، ده أمر. الأمر الثاني، نفترض أن ابن عباس جمع سوريا، يعني عمل إيه؟ جه لغاية من أذان العشاء 3 ركعات، قام مصلي، وبعدين قام المؤذن راح يؤذن العشاء، فقام مصلي معاه العشاء. الراوي هنا بيقول ايه؟ فوقع في نفسه. طب الراوي هيستنكر ايه؟ يقع في نفسه ايه؟ واحنا لو شفنا واحد النهارده بيفعل هذا الفعل، او ناس تفعل هذا الفعل لامر ما، هو الصلاه من ساعه ما يؤذن من ساعه غروب الشمس لغايه غروب الشفق، في اي وقت من هذه الاوقات صلاه. فهو لما ابن عباس يجي في اخر جزء ويروح يصلي، هل هو فعل شيء غير صحيح؟ لا، خلاف أحسن الموضوع تاني، لكن فعل شيء غير صحيح يجعل الراوي يقول فوقع في قلبي لدرجة أنه يذهب فيسأل عنه أبا هريرة فيقول صدق. وده بيحصل في الأمور اللي هي خلاف الأولى، ولا في الأمور اللي هي داخل في المحرمات وما إلى ذلك. عمره ما يجد إنسان ترخص، يعني وجد إنسان لم يصلي السنة، صلى المغرب ثم جلس لغاية العشاء، يقول فوقع في قلبي فذهبت أسأل أبا هريرة فقال صدق. إيه اللي وقع في قلبه؟ هو ابن عباس لو افترض ان الانسان ما صلاش السنه لم يفعل شيء يجعلك تقول فوقع في قلبي. لكن امتى يقع في قلب الراوي؟ لما هو يفعل شيء غير صحيح، والشيء الوحيد غير صحيح ان هو يخرج الصلاه ايه؟ عن وقتها. وخصوصا ان هنا بيقول حتى اشتبكت النجوم، وخصوصا كمان ان هم قاعد يقولوا له الصلاه الصلاه الصلاه، فحتى هو لم يجبهم الى هذا، يعني مش قالوا الصلاه الصلاه فهو قام صلى، ده هو قال أتعلمون بالسنة إلى آخر الحديث. فلو كان الجمع ده جمع صوري لم يصح استدلال ابن عباس من جهة، ولم يصح قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، لأن محافظتك على الجمع الصوري ده أصل حرج، ده أصل حرج. لو إحنا عادة نحسب أذان العشاء على 9 و12 دقيقة يبقى 3 ركعات، طبعا ممكن نشرحها بطريقة، بس مفترض إن إحنا نعملها النهاردة، يبقى 3 ركعات حوالي كام؟ 10 دقائق. خد بالك لما تيجي عند 10 دقائق عن في عن 9 قوم اكل نصلي وبعدين بعد كده اذن. مراقبه الوقت دي ونكلف الناس بكده ده ينافي العذر ينافي الرخصه. دي ما فيهاش رخصه. ده عايز واحد قاعد مراقب الوقت او واحد معاه ساعه عمال ينبههم اه كده فاضل لا كده خرج لا كده عمل. ده اساسا ما ينفعش معاه يقول اراد الا يحرج امتك لان ده الحرج اساسا. ده الحرج ده اللي بيفعله ده الحرج. فضلا على ان الراوي يقول فوقع في قلبي لو هو فعل هذا وهو جائز. ده لو فعل ان هو اخر الصلاه لاخر الوقت وقدم الثانيه مع بعض ده جائز باتفاق اهل العلم مفيش فيها اي حرج بدون اي خلاف بين اهل العلم فما فعل الا الجائز. فكل القرائن دي مع قول ابن عباس تثبت ان هذا الجمع جمعا حقيقيا. وكذلك الفهم اللي فهمه اهل العلم مثل ابن سيرين او الامام احمد او اشهب او كما نقل عن جماعه من اهل العلم او شيخ الاسلام كل هذا يؤيد ان ظاهر الحديث فعلا معمول به وغير متروك ولا يوجد فيه ما يرد اساسا. يعني هنا بعض اخواننا بيقول لعل ده لان المغرب ليس لها الا وقتا واحدا ليس لها الا وقتا واحدا لان جبريل لما جاءه في اليومين في نفس الوقت. فلعل الراوي استنكر ان ابن عباس اخرها عن وقتها الاول. ده كلام غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لان ابن عباس احتج عليه بايه؟ بالجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. طب الظهر والعصر ليهم كم وقت؟ ليهم اول واخر. فاهمين؟ يعني بعض اخواننا بيقول لا هو الاعتراض من الراوي على اساس ان المغرب ليه وقت واحد بس فلما لقاه اخره عن اول وقته استنكر. نقول هذا غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لان رد ابن عباس رد عليه ايه؟ قال له احنا كنا بنعمل كده في المغرب والعشاء والظهر والعصر. الظهر والعصر في حديث جبريل ليه كم وقت؟ لكل واحد اثنين اول واخر اساسا. فلا يصح هذا الاحتمال ده ما يصحش. وبعدين ما يصحش هذا كذلك ليه؟ لان ابن عباس لان الراوي يقول حتى اشتبكت النجوم. يقول حتى اشتبكت النجوم ده خلاص وقت المغرب خرج. يعني حتى اشتبكت النجوم ده مش اخر وقتها. ثم اني اساسا كما قلنا ان الراجح والصحيح ان الرجل لو اخر الصلاه عن اول وقت الاذان لم يكن فاعلا شيئا ينكر عليه كان فاعلا خلاف الاولى. يعني لو مجموعه من الناس تاخرت لامر نزل بها تاخرت عن اول الاذان عن اول الصلاه يصلون فيما بعد بحيث انها لم تخرج عن وقت الاذان الاخر لم يكن لاحد اساسا ان ينكر عليهم شيء. لم يكن لاحد ان ينكر عليهم شيء اساسا. فالقول بان ده انكر عليه لعله كذا او لعله كذا ده يحتاج كم نقل؟ ده يحتاج اثبات ان مذهب الراوي ان المغرب كان له وقتا واحدا ويحتاج يثبت ان ابن عباس كان يعتقد ان المغرب وقتين. وبعد ما هيثبت ده وده برضه مش هيصح لان ابن عباس لو كان الكلام ده صحيح عنده كان قال له لا للمغرب وقتين. لكن ابن عباس احتاج بايه؟ بانه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء واعتبر ان هذا من رفع الحرج عن الامه فهذا ما يؤيد ظاهر هذا الحديث. في روايه الحديث في صحيح مسلم لحديث ابن عباس عند قوله من غير خوف ولا مطر قال الحافظ اي الحافظ بن حجر فانتفى ان يكون الجمع المذكور للخوف او السفر او المطر فانتفى ان يكون الجمع المذكور للخوف او السفر او المطر. يعني الحافظ بيقول نفس الفهم مش معنى انه بيقول نفس الراي نقول بيقول بنفس الفهم ان معنى الحديث انه لم يكن هناك لا خوف ولا سفر ولا مطر. لكن وارد في بعض طرق هذا الحديث عن ابي الشعثاء احد رواة هذا الحديث انه اول هذا الجمع بانه كان جمعا سوريا. قال عمرو احد الرواة قلت لأبي الشعثاء بعد أن روى الحديث حديث جمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء إلى آخره قلت لأبي الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. ده الراوي بيقول له كده بيقول لأبي الشعثاء أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا وأخر هذا يعني أخر المغرب لآخر وقته وصلاه وبعدين قدم العشاء اللي هو الجمع السوري يعني وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذلك. يعني كأنه يؤيد فعلا أنه يظن ذلك. يقول ابن عبد البر فهذا على ما ذكرنا ومن روى كان أعلم بمخرجه يعني ابن عبد البر عايز يقول ان الراوي اعلم بما ايه بما روى، عايز يقول ان الراوي اعلم بما روى. طبعا الراوي اعلم بما روى ده شيء ما هوش منصوص عليه، لكن هو جاي منين؟ ان كل مكان اللي بيحكي قريب من الحكايه كل مكان اعلم بظروفها وملابستها، ده شيء ما حدش ينكره، ان كل ما انت كنت قريب للحادثه زمانا او مكانا كل ما قدرت تفهم الحادثه وملابسات الحادثه. فمن هنا نشا كلام اهل العلم بان الراوي اعلم بما روى، لكن قولهم الراوي اعلم بما روى ده له اساسا ضوابط. الراوي اعلم بما روى ان كان كلامه محتمل، لكن ان قال كلاما يخالف ظاهر الحديث فهنا لا يؤخذ بكلام الراوي. لما؟ لان هذا الراوي يدخله النسيان، ولان هذا الراوي يدخله امر التاويل. يدخل النسيان ازاي؟ يدخله طبعا. هذا عمر بن الخطاب، عمر نفسه بن الخطاب لما اجنب هو وعمار صحن الجنب هما اثنين يعملوا ايه؟ عمار قال فتمعكت كما تتمعك الدابة، يعني ايه؟ راح عمل كده في التراب وصلى. عمر قال هو الصلاة صحة ما يكون فيه مية عشان اتوضأ، ما فيش مية يبقى ربنا مش مخرجني الصلاة، معنى كلام. فده فعل هذا ده فعل. اتى يا النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم. قال العمار انما كان يكفيك، ما كانش محتاج ان انت تغرق كل جسمك تراب، كان يكفيك ان تفعل هكذا. وعلموا ايه كيفية الايه تيمم. يبقى كده عمر كان حاضر القصة وما كانش حاضر القصة. طيب مرة زمان ثم بعد ذلك وقع هذا السؤال، فأفتى عمر بأن لا صلاة، فذكره عمار فقال لا أذكر. أما تذكر يا أمير المؤمنين يوم كذا؟ قال لا أذكر. حدث بها على إيه؟ على ضمانتك، يعني على أمانتك، أنت حدث بها أنت إيه عهدتك إن كان، لكن أنا لا أذكر هذا. يبقى إذن هنا الراوي نقول الراوي أعلم بما روى، يصح هذا؟ طيب هذه السيدة عائشة تحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم أسفاره، الثابت باتفاق أهل السير كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتم في سفره، وأنه في جميع أسفاره قصر الصلاة. هذا ثابت، لا يوجد خلاف هذا أساسا، خلاف هذا أحاديث ضعيفة. ثم تأتي السيدة عائشة ومع عثمان، ومعلوم من هي السيدة عائشة وعثمان في الحرص على اتباع السنة ويخلفه، وتتم هذه ويتم هذا. حد يقول تتم لان هي تعتقد ان دي سنه. طب والامر ده هم كانوا، هم انت فاكر ان هم كانوا بيتصرفوا زي ما احنا بنتصرف النهارده؟ ان انت تقول له دي سنه، طب خلاص سنه يعني مش هعملها. الكلام ده ايه حكمه؟ مكروه؟ طب ماشي مكروه يعني هعمله. لا ده هم ما كانوش كده اساسا، ده هم لم يكن هكذا. فلا احد يتصور ان السيده عائشه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اتمت، لان هي كانت تعرف ان سنه فأتمت خلاص دي سنة. لا ده هي أحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان أحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أي إنسان، هذا معلوم من سيرتهم. هم ليه أتم الاثنين؟ ليهم تأويل. يبقى هل معنى ذلك أن أنا أقول أن الأحاديث ضعيفة لأن الراوي أعلم بما روى؟ هل هذا صح؟ لا يصح. وهذا ابن عباس نفسه يحضر حادثة بريرة. بريرة كانت أمة، كانت أمة فأعتقت. الشرع بيقول، والحديث هذا حديث صحيح، الشرع بيقول إن الأمة لما تعتق، الأمة لما تعتق تخير. المهم سيبكم من القصة، ابن عباس حاضر القصة، حتى إن هو كان يقول للعباس ألا ترى إلى كذا كذا حديث البخاري. يبقى هو حاضر القصة هو، وحاضر إن بريرة أهلها باعوها للسيدة عائشة أيام ما كان في إماء، باعوها للسيدة عائشة، ومع ذلك ظلت تحت إيه؟ تحت زوجها، ظلت تحت زوجها. ابن عباس يفتي بأن بيع الأمة طلاقها، يعني الأمة مجرد ما تتباع بطلقت. يبقى هو راوي الحديث الصحيح إن بريرة رغم أن هي اتباعت لم تطلق من زوجها، ومع ذلك هو يفتي بأن بيع الأمة طلاقها، بأن بيع الأمة طلاقها أساس. هل معنى ذلك نقول إن الحديث ضعيف لأن الراوي أعلم بما روى؟ لا، الصحيح نحن نقول كما قال ابن سيرين، كما قال ابن سيرين في الأثر يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني رب واحد احتمال واحد يسمع الكلام يبقى مركز فيه أكثر من الإنسان اللي نقل الكلام. ده الحديث يقول كده، فرب مبلغ أوعى من سامع، وده اللي استدل به أهل العلم مثل ابن عبد البر وغيره على أنه يجوز أن يأتي بعد عصر المتقدمين من هو أفقه منهم وأعلم منهم، لا نقول أفضل، نقول أفقه منهم وأعلم منهم. ابن سيرين بقى راوي الحديث يقول وروى ابن سيرين هذا الخبر اللي هو رب مبلغ أوعى من سامع، قال قد والله كان ذلك، ده اللي حصل بالضبط، رب مبلغ كان أوعى للخبر من سامعه، رب مبلغ كان أوعى للخبر من سامعه. يبقى إذا ما هيش قاعدة ثابتة أن أنا أقول إن الراوي أعلم بما روى، ده كلام مأخوذ بالظن إن هو منه قريب فمحتمل أنه يفهم أكتر، لكن هذا الاحتمال إن كان مخالفا لظاهر الحديث يبقى لا يؤخذ به، وهذا الاحتمال إن كان ممكن أن يكون قد حدث نتيجة نسيان أو نتيجة وهم يبقى لا يؤخذ به. ده أهل العلم نفسهم بيقولوا إن العالم لو أفتى اليوم في مسألة، وده أصل مهم، لو سئل اليوم عن مسألة فقال جائز، ثم سئل في نفس المسألة بعد عامين قالوا يجب عليه أن يعيد النظر مرة ثانية، يعني يجب عليه إيه؟ يعيد النظر، إن لم يكن إلا إن كان متأكدا لكن يعيد النظر. إذن ليه يعيد النظر؟ الاحتمال أن يكون قد تجدد له شيء، ظهرت له أمور أخرى فيجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية. فده نفس الكلام، الراوي ده نفسه بيدخل كل هذه الاحتمالات، أنه يكون قد أول الحديث أو نسي الحديث أو لم يفهم الحديث. لم يفهم الحديث؟ نعم لم يفهم الحديث بنص النبي صلى الله عليه وسلم، رب مبلغ يعني واحد سمع ما كانش حاضر القصة أو عام سامع، وهذا واضح لمن تدبر أخبار أهل العلم أنه ممكن أن يأتي بعد عصر المتقدمين من هو أفقه وأعلى كعبا وأعلى ملكة في العلم ممن كان متقدما، اللي يفتح كتب زي كتب متأخرين زي كتب دقيق العيد وكتب ابن عبد البر وكتب الإمام الطحاوي في الحديث، وهذه كتب تعتبر كتب متأخرين بالتصنيف متأخرين، يجد أشياء تدل على علو هؤلاء القوم في استنباط، اللي يرى كلام الخطابي في معالم السنن في استنباطاته يعرف قدر هذا الرجل، رغم حمد هذا كان متأخرا يعتبر متأخرا أساسا، لكن كل هذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سمع. فقول أبي الشعفاء هذه لا ترد الاستدلال بحديث ابن عباس، خصوصا أن الحديث واضح جدا ولا يدخله أي لبس، ولا يقال أن الراوي أعلى بما روى. نقول آخر جزء عشان نقفل هذا الباب، الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة. يقول الشيخ تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسبما تيسر للمصلي. هنا الصلاة خدوا بالكم، الصلاة المطلوب أن الإنسان يصلي على أرض، مش الأرض يعني أرض يعني حاجة مرتبطة بالأرض السبع أراضين تحت، يعني على شيء لا يتحرك، يعني شيء مستوي به يستطيع أن يقف عليه، يستطيع أن يقف، لأن أحاديث لم تقل يصلي على أرض أو يصلي في الهواء أو يصلي في أي، قالت أحاديث أن يصلي مستقبل القبلة ولا يتحرك حركة تؤدي به إلى الانحراف عن القبلة، أو يتحرك حركة غير مطلوبة، يعني يتحرك حركة يؤدي به إن كأنه هو ساجد أو كأنه راجع. فالأشياء دي لو يستطيع ينفذها في أي مكان كان، سواء هذا المكان منفصل عن الأرض أو هذا المكان متصل بالأرض، كل هذا جائز. اللي دور في كتب الفروع هيلاقي أن هم ضربوا أمثلة بأشياء قريبة من هذا، طبعا ما كانش عندهم طائرة، ما حدش يقول ما عرفش عندهم طائرة، بس ضربوا أمثلة بأشياء زي الأرجواحة اللي هي المرجحة، يعني تكلموا على الصلاة في المرجحة حاجة كده، يعني واخدين بالكم. فأساسا الصلاة في مكان أنت تستطيع أن تقف فيه، أن تقف فيه ولا تنحرف عن القبلة وأن تتم صلاتك، صلاة صحيحة، سواء هذا الشيء كان يسير على الهواء فيما بعد، إن أحيانا ربنا ممكن يخترع حاجات تمشي على الهواء، أو كان يسير في الطائرة، أو كان يسير على السفينة، أو يمشي على المية ويصلي، أي شيء من هذا القبيل، المهم أنه يستطيع أن يقف مستقيما قائما ويتم صلاته، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، لا يوجد ما يعارضه ولا يوجد ما ينقضه. لذلك كان الصح ان انت ان كنت في طائرة او في مركبة في اتوبيس ولا تستطيع ان تقف وتصلي، فالافضل ان تنتظر حتى تنزل فتصلي، الا ان كان الصلاة سوف تخرج عنك ولن تستطيع ان تؤديها، كان يخرج العصر العصر هيخرج يبقى لا تستطيع ان تصليها، او يخرج الفجر والفجر يخرج لا تستطيع ان تصليها. ففي مثل هذه الاشياء يبقى يسقط الواجبات حتى تصح صلاتك ولو كنت جالسا، مفهوم؟ يعني انت مطلوب تصلي في الوقت ومستقبل القبلة قائما قائما. طيب في الوقت لو كان عصر او فجر يبقى خلاص خرج مشكله الوقت، يبقى عشان الوقت هيصلي. طيب قائما مش هيستطيع قائما يبقى يصلي جالسا، لكن لازم يستقبل القبله. مش هيستطيع مستقبل القبله يبقى كما هو في موضعه كما هو في مكانه. بس كل ده تسلسل امتى؟ لما هو كان وضعه مضطر الى هذا، لكن واحد عارف ان هو هيوصل في العصر او هيوصل في الظهر او عنده الوقت متسع او شيء من القبيل، فبدون اي مبرر يجلس في الاتوبيس او في الطائره فيصلي تاركا كل هذه الاركان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ماشي. اذا كده احنا قفلنا باب السفر وما يتعلق به من ابواب الجمع، ولا يتبقى بعد ذلك الا ان احنا ندخل في كتاب الجمعه، كتاب صلاه الجمعه وشروط صحه صلاه الجمعه. لكن قبل ان ندخل كان في مساله كنا علقناها اللي هي مساله الجماعه الثانيه اللي كان تكلم فيها الشيخ محمد، احنا نستكمل فيها بعض اشياء. هنقرا الرساله، هنقرا بعض المقتطفات من الرساله اللي بعض اخواننا كانوا مؤلفين في المساله. الغرض من هذا ان احنا نكون اغلقنا هذا الباب تماما، يعني نكون قد اغلقناه تماما من حيث الادله او من حيث النقول حتى لا تتكرر كل مده ان شاء الله. سؤال بيقول: طالب بالمنصورة وهو من القاهرة يذهب فيقيم هناك أحيانا، أي في المنصورة يعني 3 أيام وأحيانا 4 وأحيانا بالأسبوع، والسؤال الآن يقصر أم يتم في أسفاري هذه؟ صحيح كما بينا من قبل أن مثل هذا يقصر الصلاة، مثل هذا يقصر الصلاة وإن تعدت وقت سفره أو إقامته في موضع سفري عن 19 يوما فإنه يتم، فإنه يتم، هذا هو الراجح، ولا دخل له بالنية. قال أنوي أو نويت أن أجلس أو نويت أن لا أجلس، النية لا تغير شيء في أمر القصر وفي أمر الإتمام. هل يجوز بيع ما يسمى بحلاوة المولد؟ وإذا وجدت موانع نرجو من نرجو توضيحها. هو المولد قرب؟ قرب؟ أساسا كما تعلمون أن الشرع أساسا جاء بالأمر باتباع السنن والنهي عن البدع، ولا توجد بدعة إلا وخلعت أمامها سنة، لا توجد بدعة إلا وخلعت أمامها سنة. هذا معنى قول أهل العلم أن كل بدعة تهدم أمامها وبعددها وبما يسويها من السنن، أي من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. أما ثانيا وهو فيما يخص أمر مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بنص القرآن وبنص السنة وبأفعالهم هم أنفسهم رضي الله عنهم. الرجل منا اليوم إذا أمرته بأمر، إذا قلت الواحد النهاردة، مش هنقول إن تربية اللحية أو إطلاق اللحية فرض، هنقول من السنة اللحية نفترض، يعني ماذا غير صحيح، فهتجد الناس يبدون من الأعذار ما يبدون، يعني ده يبقى أمر كذا وكذا وكذا أعذار. وإذا قلت له أن هذا الأمر فرض فيقول لك هذا يؤدي بي إلى الهلاك وهيضيق علي وهيؤدي بنا اللي احنا مش هناكل أكل خالص وهنضعف وهنموت وما إلى ذلك. يبقى إذن النهاردة حلنا بنقول إيه؟ بنقول للناس أو بنقول وقعنا بيقول عايزين نقلل عن السنة عشان ظروفنا الحالية، يعني عايزين نقلل عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين إيه زيه بالضبط، يعني إيه نقلل شوية عشان الظروف الموجودة. ده حال الناس نظر بيقول هذا، إن قام طول الليل أو معظم الليل نقول لا ده فرض ولا سنة؟ دي سنة. طب خلاص إيه الفروض المطلوبة؟ 5 صلوات. وبعدين بعد ما تقول بعد كده 5 صلوات، طب هو الصلاة في أول وقت لازم فرض؟ لا ممكن تأخر. طيب ماشي أخر. هو لازم في جماعة؟ لا مش لازم في جماعة. طب هو لازم في المسجد الفلاني؟ لا مش لازم. يقول بين الأمر في النهاية إن إيه الصلوات دي كلها تختزل، يبقى عددها او وقتها كله كام؟ 10 دقائق. الصلوات دي كلها في النهايه اخر شيء يفتكره بعد ما يشوف فلوسه ويصرف اموره ويشتري حاجاته ويروح ويركب واه واه واه، بعد ما يقعد كده منتعه بقى يقول ايه الواحد يصلي بقى الاول. ده بعد ايه؟ بعد ما استنفذ كل قواه الذهنيه والبدنيه والعصبيه، ايه اللي فاضل؟ الحته اللي فاضله دي لله بقى، وكمان الحته دي لو انشغلت يقول لك ربنا غفور رحيم. يبقى اذا ايه؟ ده احنا كمان بنعمل الكلام ده، خدوا بالكم احنا بنحكي عن قوم اجانب، احنا بنعمل كده. يبقى إذن إحنا حالنا النهاردة بنقول إيه؟ بنقول ما نقدرش نقوم بالسنة، عايزين نقلل عن السنة. طب تعالوا بقى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايزين يعملوا أكثر من السنة، وده المشهور في الحديث. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباداته، مستعينون بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد طول الليل بيصلي، ما بيتحركش من المصلية، قدام القرآن، لا يأكل ولا يشرب ولا يأكل النساء. فلما أخبروه كأنهم تقالوها، فقالوا بقى كل واحد أنا لا أقرب النساء وأنا لا أنام الليل وأنا ولا إلى آخر الليل، إلى آخر كلام. يبقى إذن هم كانوا عايزين يعملوا أكثر من السنة ولا أقل من السنة؟ ومين اللي كان بيذبح جماعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جه صوم النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا بنصوم لغاية المغرب. هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من قوة في القلب، مش قوة في البدن، مش قوة في البدن، قوة في القلب، أنه يأنس بذكر الله عز وجل فيشغله هذا عن طلب الطعام والشراب. وكل مننا يحس بالكلام ده، خدوا بالكم، اللي يقع في مشكلة ما يكلش إلا الناس ما تذكره، اللي يتأتيه مصيبة ولا حاجة لازم الناس تذكره، تضطره كمان كل بقى أنت هتموت هتقع. يبقى إذن الجوع والعطش ده أمر ممكن الإنسان يصبر عليه بما يقوم في قلبه أساسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، كان يواصل الصيام بالأيام. هم عايزين يعملوا إيه بقى؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يواصلوا، مش لقوه بيواصل قالوا لا ده هو كويس، احنا عندنا احنا بالنسبة لغاية المغرب بس، احنا لغاية المغرب خلاص، لا هم عايزين يعملوا زيه. فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا لهم عشان ايه؟ يبطلوا ان هم يعملوا كده، واخدين بالكم؟ وكذلك في بقية السنة، لما سأله الرجل عن القبلة، عن القبلة للصائم، فأخبرته أم سلمة وكانت محرم للسائل طبعا، لأن مش كل رجل النبي، قالت إننا نفعل هذا. قال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني إيه؟ يعني كأني يا رسول الله أنت لك أن تترخص، لكن إحنا ما ضمناش، أنت ضمنت، القرآن نزل في حقك صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا لم نضمن هذا، إحنا لم نأخذ هذا العهد إن إحنا مغفور لنا. فإيه؟ فتضايق صلى الله عليه وسلم، قال ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حجة الوداع، لما أمرهم أن يحلوا قالوا إيه؟ نحل، جئنا لا نعرف إلا الحج، إحنا جئنا عشان نحج وعشان نذكر ربنا وعشان وعشان، فأمرنا بالحل. أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، ده شيء مش مستوى خالص. فقال يا قوم أتعلمونني بالله؟ ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يبقى إذن هم في فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا زي ما بيعمل، ولا كانوا عايزين كمان يزودوا على اللي هو بيعمله؟ طيب ده واحد هيقول لا أصل هم كانوا الناس بقى أهل بادية وعندهم الوقت بالمتر، يعني فاضيين قاعدين، الراجل بيصلي الظهر ما وروش حاجة، شات الغنمات بترعى، هو لا بيقوم ولا بيعمل حاجة، ويجي المغرب ويجي العشاء ويصلي العشاء ما عندوش حاجة، الدنيا ضلمت هيعمل إيه؟ الدنيا ضلمت ما وروش غير إن هو ينام أو يصلي، فأحسن له إنه يصلي. لكن إحنا النهاردة إيه؟ مشغولين وحضارة ودنيا ومش عارف إيه كلام هذا القبيل. فدول كانوا ناس فاضيين وكان عندهم صحة، فعشان كده أحسن حاجة يصلوها في إيه؟ يصلوها في كان ده، كان ده باطل أساسا. القرآن نفسه قال علم أن سيكون منكم إيه؟ مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله.